اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنكمل اليوم إن شاء الله تعالى درس الخبر والإنشاء. وكنا قد درسنا أن الخبر ما يصلح أن تحكم عليه بالصدق أو الكذب، والإنشاء ما لا يصح أن تقول عنه إنه صدق أو إنه كذب. وقلنا إن الخبر هذا والإنشاء الجملة العربية فيها ركنان، ركن يسمى المسند وركن يسمى المسند إليه أو المحكوم به والمحكوم عليه. اليوم إن شاء الله تعالى يدور حديثنا عن غرض الخبر. ما غرض الخبر؟ السؤال، ما غرض الخبر؟ ما غرض الخبر؟ يعني عندما أخبر أنا بخبر، أخبر بجملة اسمية أو بجملة فعلية، ما غرضي منها؟ الخبر أيها الأحبة إما أن يكون خبرا حقيقيا نسميه الخبر الحقيقي، وإما أن يكون الخبر بلاغيا فنسميه الخبر البلاغي. فالخبر الحقيقي إما أن يكون لإفادة مضمون الجملة، بمعنى أن أقول لك جملة هذه الجملة لم تكن عارفا أنت بها، ما كنت تعرفها، فما غرض الجملة التي قلتها لك؟ أفادتك المعنى، أفادت المعنى. إذن قد يكون الغرض هو إفادة الخبر، سأقول لك الكل أكبر من الجزء، قائل هذه الجملة ما غرضه منها؟ غرضه إفادة الخبر، يريد أن يفيدني خبرا ما، إفادة الخبر. هل له أغراض أخرى غير إفادة الخبر؟ يعني نقول عندما قال هذا الكلام غرضه التحسر أو غرضه الفخر أو غرضه مثلا التهديد والوعيد، هل كان له غرض آخر من هذه الأغراض؟ واحد قال لك الشمس مثلا ساطعة، هذا خبر، ما غرضه؟ إفادة الإيه؟ الخبر، أفادني معنى لم يكن عندي قبل هذه الايه الجملة، هذا يسمى خبر حقيقي غرضه إفادة السامع الخبر. كان أقول لك مثلا ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، دعونا نسأل ما نوع هذا الكلام؟ خبر. طيب هذا الخبر ما غرضه؟ غرض الخبر، أغراض الخبر، ما هدفه؟ يعني غرض يعني هدف. الذي قال هذه الجملة ما هدفه من ورائها؟ إفادة الخبر، أراد أن يفيدني خبرا لم أكن عالما به، إفادة الخبر. أحيانا يقول لك قائل أنت سافرت اليوم ثم عدت، أو يقول لك أنت تربي أبناءك على الكتاب والسنة، ما الفرق بين الخبر هنا والخبر هنا؟ أريد منك أن تفكر معي، استنتاجك للمعنى أجمل وأفيد. هل الخبر هنا كالخبر هنا؟ أخونا في الخلف تفضل. هنا كان لإفادة الخبر، ليس فيه إفادة. طيب إجابة أخرى تفضل.
الخبر الأول لم يكن معلوما عند الخبر الثاني معلوم عنه.
الإجابة صحيحة، هذا كان خالي الذهن، لا هذه المعلومة لم تكن عنده، فأفدته خبرا، أفدته مضمون هذا الكلام. هذا الرجل يعلم أنه سافر ثم عاد، فأنت تقول له خبرا يعرفه، هو يعرفه، فهذا يسمى لازم الفائدة، لازم الفائدة. ما معنى أن الخبر لازم الفائدة؟ أن السامع كان يعلم بالخبر، فهذا لم يضف إليه جديدا، فهذا يسمى لازم الفائدة. يبقى لو قلنا لإخواننا الطلاب أنتم في معهد الفرقان، يبقى هذا خبر، هذا الخبر ما غرضه؟ هذا خبر لازم الفائدة، لأن السامعين يعلمون أنهم في معهد الفرقان. هذا خبر إما لإفادة الخبر أو هو لازم الفائدة، فهل للخبر أغراض أخرى؟ نقول إن المتكلم سواء كان شاعرا أو خطيبا أو أديبا، المتحدث باللغة العربية، قد يعطي الكلام غرضا آخر غير إفادة الخبر أو لزوم الفائدة، يضفي على الكلام من إحساسه هو، من مشاعره، من عواطفه، فيخرج الخبر عن كونه حقيقة إلى غرض بلاغي آخر، يعطيك معنى، ومع هذا المعنى يكون للمتحدث غرض آخر من وراء هذا الكلام، وهنا يسمى أن هذا الخبر خبر بلاغي. هيا بنا نعرف بعض الأغراض التي تكون للخبر، وأنا سأترك هذا يعني لتستنتجوا معي غرض الخبر يكون أفضل. قال الله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. هذا خبر؟ خبر. طيب ما غرضه؟ يعني أولا الجملة أخبرت أن الله يترصد الظالمين، لكن هذا غرض الخبر غرضه لقد أحاط بهذه الجملة شعور بالخوف، بالخوف من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الجملة غرضها كما قلتم التهديد والوعيد. طيب، يقول الشاعر، وسأترك أيضا أنتم تستنتجون الغرض. قال الشاعر: إن جل، بمعنى عظم، إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل في الله يجعلني في خير معتصم. المعنى واضح، يقول: يا ربي إن كان ذنبي عظيما فأنا لي أمل في الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبي وأن يحميني من أثر هذا الذنب. هذا خبر أم إنشاء؟ يعني عندما تقرأ هذا البيت لابد أن تحكم أولا عليه، هل هو خبري أم إنشائي؟ الأسلوب هنا هذا خبر: إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل في الله يجعلني في خير معتصم. طيب، قائل هذا الكلام ما غرضه منه؟ الرجاء، جميل، طلب الرحمة، طلب الرحمة، هذا يقولون غرضه الاسترحام، وهذه الصيغة انت هتسجل الاصوات ده يا شيخ. الاسترحام، والهمزة والسين والتاء تفيد الطلب، الاسترحام يعني طلب الرحمة. جميل. طيب، يقول المتنبي: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم، ما نوع هذا الكلام؟ من به صمم، ما نوعه؟ خبر، هذا خبر. المعنى واضح، الرجل يقول: أنا لي أدب قوي وبالغ جدا، فقال إذا نظر إليه الأعمى يعني أبصر، وإذا سمعه الأصم سمع. يعني هذا خبر، ما غرض قائله؟ الفخر. جميل، الفخر، إذن غرضه الفخر، غرضه الفخر. طيب، نسمع أيضا أخبارا أخرى وننظر في غرض الخبر، غرض هذه الأخبار. نعم، دي أغراض الخبر البلاغية، ولا أحد يستطيع أن يحفظك الأغراض البلاغية للخبر، أنت تتدرب، لأننا نستنتج هذا من شعور من شعور القائل، أو من الجو الذي أحاط بالكلام الذي قال: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي. نحن نعرف أنه يخبر، لكنه يقصد من وراء هذا الفخر بأدبه، يفخر بأدبه، هذا فخر. لا ستسمع. طيب، شاعر آخر يقول، يصف واحد يقول: حملت أنفا يراه الناس كلهم. طب منين؟ قال من ألف ميل، بمنظار بقى. قال: لا، عيانا لا بمقياسي. نكتب البيت الثاني ولا كفاية البيت واحد؟ بيقول له: إن شئت كسبا به، إن شئت كسبا به صادفت مكتسبا. أو انتصارا مضى مضى كالسيف والفأس. والفأس وليه؟ بتسهيل الهمزة يعني، عشان الوزن. جميل. طيب، هو طبعا الكلام سهل واضح. يقول له: أنفك كبير وكل الناس يرونه من بعد طويل، من ألف ميل، يرونه بأعينهم المجردة لا بالمقاييس والمناظير. وإن شئت كسبا به صادفت مكتسبا، فهو كالفأس، أو أردت أن تدخل به المعارك فتحوز انتصارا، فهو كالسيف. مع تحفظنا على أنه لا يجوز أبدا شرعا أن الإنسان يسخر من إنسان، وخاصة لشكله، لأن من عاب صنعة فإنما عاب صانعها، نعوذ بالله من ذلك. لكن الشعراء بعضهم عنده تجاوز، وخاصة في شعر الهجاء والذم. فهذا خبر، هذا خبر، ما غرض قائله منه؟ السخرية والتهكم. يبقى التهكم السخرية، إنما مثلنا به فقط من أجل بيان أن القائل قد يتهكم أو يسخر مستخدما الخبر في ذلك. طيب، الشاعر يقول: إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة. وماذا أيضا؟ وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى الندى فوقها إكليلة. طبعا هذا معنى طيب، نرطب به المعنى الفاسد الذي سبق هذا المعنى. يقول الشاعر: إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة. إن من شر الناس الذي ييأس يأسا يجعله يتمنى الموت قبل موعده، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. وترى الشوك في الورود، دائما ينظر إلى الجانب المظلم في الحياة، فإذا نظر إلى وردة لا تقع عينه على جمالها، وقد وقع عليها الندى كأنه إكليل، كأنه تاج، وإنما ينظر إلى الشوك فيها، دائما ينظر إلى الآلام في الحياة الجانب المظلم فيها. هذا هو المعنى. ما نوع الأسلوب هنا؟ ما نوع الكلام؟ هذا خبر، خبر. أنا أريدك أن تجيب على قدر السؤال حتى نصعد سلما سلما سلما. نقول هذا خبر، هذا خبر، خبر. ما الغرض من ورائه؟ يعني عندما يقول لك واحد يعني تفاءل ولا تنظر دائما إلى الجانب المظلم في الحياة، وإذا نظرت إلى وردة فلا تقع عينك على المؤلم فيها، وإنما هذا ينصحك، هذا ينصحك. يبقى النصح والإرشاد. نعم، لا، ما هو نحن بنسجل لإخواننا وأخواتنا الذين يدرسون عبر يعني فأرجو أن نأجل الأسئلة إلى آخر الدرس. طيب، واحد شاعر كان اسمه ابن الرومي، كان له 3 من الأبناء، فالموت أخذ أوسط أبنائه، فكتب قصيدة في الرثاء منها: أولادنا، أولادنا مثل الجوارح، أيها فقدناه، أيها فقدناه، كان الفاجع البين الفقد. هذه قاف. لكل مكان لا يسد اختلاله، مكان أخيه من جزوع ولا جلد. نفهم المعنى أولا. الشاعر يخبرنا هنا، لأن هذا خبر، يخبرنا أن أولادنا كجوارحنا، كأعضائنا، أي واحد من أبنائنا نفتقده فهذه مصيبة يعني بينة واضحة، وكل واحد منهم له مكانة في قلب أبيه، لا يغني ابن عن ابن. وكأنه يعني يجيب على من يقول له: لك في ولديك الباقيين خلف. فيقول لكل واحد من أبنائي مكان لا يسد اختلال له مكان أخيه من جزوع ولا جلد. هذا أسلوب كلام. ما نوعه؟ هذا خبر، أسلوب خبري، هذا خبر. ما غرض قائله؟ نعم، رثاء، هذا غرض من أغراض الشعر. يعني الرثاء مثل إيه؟ مثل عندما نقول الغزل، الرثاء، مثلا الهجاء، هذه أغراض، أغراض شعرية. لكن الذي قال هذا الكلام غرضه الحزن والإظهار، إظهار الحزن والتحسر. يبقى نقول هذا خبر غرضه الحزن والتحسر. يعني هنا ندرك أن الخبر إما أن يكون لإفادة السامع مضمون الجملة فنسميه خبر حقيقي، لإفادة الخبر، لإفادة الخبر. فإن كان السامع يعرف هذا الخبر، يعرف هذا الكلام، قلنا هذا خبر غرض لازم الفائدة، لازم الفائدة. وقد يخرج المتحدث بالخبر إلى أغراض أخرى يعطينا المعنى ثم له غرض من هذا كالفخر كالحزن والتحسر كغير ذلك. ننتقل الآن إلى أنواع الخبر، أنواع الخبر من حيث تلقي السامع لهذا الخبر، من حيث تلقي السامع لهذا الخبر، أنواع الخبر اللي هي أضرب الخبر، أضرب الخبر، أضرب جمع ضرب، والضرب هو النوع، وتجمع أيضا على ضروب، ضروب الخبر أو أضرب الخبر، لكن ضروب جمع كثرة، مثل رأس جمعها رؤوس، هذا جمع كثرة. أما أضرب وأرؤس، أرؤس ليست باللهجة ليست بلهجة أهلنا، فهذا جمع قلة، جموع التكسير فيها جموع كثرة وجموع قلة. جميل، أضرب الخبر، أضرب الخبر. أنواع الخبر من حيث المتلقي لهذا الخبر، السامع لهذا الخبر. السامع لهذا الخبر خالي الذهن، وأنت تلقي عليه هذا الخبر، يبقى حين يلقى الخبر على خالي الذهن من الحكم، ما كان يعرف هذا، فأنت تلقي الخبر على خالي الذهن. فهذا الخبر الذي تلقيه على خالي الذهن لا يحتاج إلى أساليب توكيد، لا يحتاج إلى أساليب توكيد. أنت تنصح ولدك وهو يجلس أمامك ويسمع لك، تقول له الجملة الخبرية بغير أدوات توكيد، لأنه يسمعك، ذهنه خالي يسمعك ويصدقك، فهذا لا تحتاج أنت إلى أساليب توكيد، فهذا يخلو من وسائل التوكيد. طب ماذا نسميه؟ نسميه الخبر الابتدائي، الخبر الابتدائي. إذن متى يسمى الخبر ابتدائيا؟ عندما يلقى على خالي الذهن من الحكم، حكم يعني من المعاني التي أقولها له. قال الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا خبر، الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن المال والبنين، أن المال والبنين، يخبرنا أن المال والبنين، مش كده؟ أنا لست أقرأ الآية، الآية: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا خبر، هل فيه وسيلة من وسائل التوكيد؟ ليس فيه وسيلة من وسائل التوكيد، فهذا خبر ابتدائي، خبر ابتدائي خالي من وسائل التوكيد. أحيانا نكلم إنسانا فيسمع الكلام فيكون مترددا فيه، يحتاج إلى أن يصل إلى درجة اليقين في الكلام الذي يسمعه، عند ذلك يحسن بك أن تؤكد له الكلام. وهذا الخبر يسمى الخبر الطلبي. خبر طلبي، نعم، كأن السامع يطلب منك أن تؤكد له هذا الكلام ليصير هذا الكلام عنده يقينا، فهذا الذي يحتاج إلى مؤكد، إلى وسائل من وسائل التوكيد. يبقى متى يكون طلبيا؟ حين يلقى الكلام أو الخبر على متردد فيه، يحتاج أن يصل إلى اليقين في معرفته. هذا ما حكمه من حيث حاجته أو عدم حاجته إلى وسائل التوكيد؟ هذا يحسن، يحسن أن يؤكد الخبر، يحسن أن يؤكد الخبر. مثال ذلك مثلا حين تقول مثلا إن العلم سهل، فلو قلنا مثلا العلم سهل مبتدأ وخبر، تقول لولدك أو لتلميذك العلم سهل، العلم سهل وهو يتعب في التحصيل وغير هذا، تقول له إن العلم سهل، إن العلم سهل. فهذا أسلوب فيه وسيلة توكيد، وهي إيه؟ إن. فهذا أسلوب خبري، خبر هذا ما نوعه؟ هذا فيه توكيد، إذن هو خبر طلبي، خبر طلبي. أحيانا تتحدث بالخبر لواحد لا يريد أن يصل إلى اليقين في المعرفة، وإنما هو منكر ما تقول، غير قابل للخبر الذي تخبره به، فعند ذلك تحتاج إلى أكثر من مؤكد، تكون الجملة فيها أكثر من مؤكد. وهذا الخبر يسمى الخبر الإنكاري، خبر إنكاري. حين يلقى الخبر على هذا متردد على شاك منكر للخبر، طب ما حكمه من حيث احتياجه إلى أدوات التوكيد؟ هذا يجب توكيده، يجب توكيده بكم مؤكد؟ هذا يختلف حسب درجة الإنكار، هذا يختلف حسب درجة الإنكار. فمن كان إنكاره ضعيفا جئنا له بمؤكد واحد، ومن كان إنكاره شديدا جئنا له بأكثر من إيه؟ من مؤكد. يعني مثلا حين قال الله سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصاد، فلاحظ هذا خبر فيه إن وفيه اللام، إن ربك لبالمرصاد فيه إيه؟ مؤكد فيه مؤكدان إن والإيه؟ واللام بعد الباء. يعني بالمرصاد. نعم، بس هي يعني الألف دي بتنطق. هذا يعني له مثال واضح جدا في سورة ياسين، عندما قص الله علينا قصة أصحاب القرية، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم، لا في الأول إيه؟ إنا إليكم مرسلون. فلاحظ أن الجملة فيها مؤكدان، أولا إن هذه المضغمة في ناء المتكلمين، وأصل الكلام إن ناء فأضغمت النون في النون فصارت إن، وأيضا تقديم الجار والمجرور هذا يعني سوف ندرسه، هذا أسلوب قصر وهو يؤكد أيضا الكلام. ففرق بين أن تقول إن مرسلون إليكم وإن إليكم خاصة مرسلون، فهذا توكيد بإن إليكم مرسلون. لكن عندما ردوا عليهم إنا تطيرنا بكم ولئن لم قالوا ربنا يعلم، إنا إليكم لمرسلون، اقتضى الأمر، لقد زادوا في إنكارهم، زادوا في إنكارهم، فاحتاج الخبر أن نزيد في وسائل الإيه؟ التوكيد. هذا إنكار شديد، إنكار شديد يحتاج إلى وسائل توكيد إيه؟ توكيد أكثر. يعني إذا كنت تتحدث في قضية الناس لهم لهذه القضية قابلون لها، فاعرض خبرك هذا بغير أدوات توكيد، فهو خبر ابتدائي لا يشك الناس فيه، لا يتردد فيه الناس ولا ينكرونه. أما إذا وجدت أن السامع متردد في قبول الخبر فعليك أن تؤكده استحسانا، وإذا كان منكرا للخبر فزد في وسائل التوكيد بحسب درجة الإنكار، كلما كان الإنكار شديدا كلما احتاج الخبر إلى وسائل توكيد أكثر. وأنت تقرأ القرآن درب نفسك على يعني معرفة وسائل التوكيد، وسنذكرها لك إن شاء الله تعالى. إذن نحن الآن سندرس وسائل التوكيد. ما وسائل التوكيد؟ السؤال: ما وسائل التوكيد؟ والجواب على هذا: وسائل التوكيد أو من وسائل التوكيد التوكيد بإن إن أو أن فلو قلت مثلا إن الحياة الدنيا متاع هذه جملة مؤكدة بإن، ولو قلت علمت أن الظلم لا يدوم فهذه جملة مؤكدة بأن. تفضل. سامعك مترددا في الكلام أو منكرا له تحتاج إلى وسائل من وسائل التوكيد، فما وسائل التوكيد؟ قد نؤكد الكلام بإن، نقول مثلا إن الحياة الدنيا متاع، فهذا أسلوب مؤكد بإن، أو بأن التي تأتي في وسط الكلام تقول علمت أن الظلم لا يدوم. انظر إلى هذا المثال، للعلم نور، هذه اللام تسمى لام الابتداء، لام الابتداء تأتي في المبتدأ، وهذه لا عمل لها إلا التوكيد. أعرب لنا للعلم نور، اللام لام الابتداء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا تقول للعلم، لا للعلم، والعلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، ونور خبره مرفوع وعلامة رفع الضمة. إذا دخلت إن على هذه الجملة سوف تتزحلق اللام إلى المتأخر، وعندها تسمى اللام المزحلقة. إن الصدقة لبرهان، أين وسائل التوكيد هنا؟ إن واللام هذه، جميل. إن في ذلك لعبرة، فاللام هنا دخلت على اسم إن المؤخر. نون التوكيد الثقيلة وهي النون المشددة التي تأتي للتوكيد، والخفيفة نون ساكنة. قال الله تعالى وتالله لأكيدن، طبعا القارئ مش هيفعل مثل ما أفعل أنا، فيقول وتالله لأكيدن، لا، لكن هذه مشددة جاءت للتوكيد. طبعا هذا أسلوب مؤكد بالقسم، وتالله ولام القسم هذه والنون هذه نون التوكيد الخفيفة، لنسفعا بالناصية، وإن كتبت في المصحف تنوينا إلا أن هذا رسم المصحف. حروف الجر الزائدة وما ربك بظلام للعبيد، الجملة أصلها وما ربك ظلاما للعبيد، هذا ندرسه في النحو إن شاء الله تعالى. حروف الجر الزائدة، التوكيد اللفظي الله معنا، الله معنا ماذا فعل؟ لقد كرر نفس الجملة أو نفس الاسم أو نفس. قد نؤكد اسما باسم أو فعلا بفعل أو حرفا بحرف أو جملة بجملة، فنقول مثلا محمد ناجح ناجح إن شاء الله، فكررت الخبر، أكدت اسما باسم، أو تؤكد فعلا بفعل فتقول محمد محمد ينجح ينجح، أو تؤكد حرفا بحرف فتقول لا 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 يفلح الظالمون فكررت الحرف، أو تؤكد جملة اسمية فتقول الله معنا الله معنا، أو جملة فعلية فتقول ظهر الحق ظهر الحق، هذا توكيد بتكرار نفس الجمل. التوكيد المعنوي بأسماء مخصوصة، حضر الشيخ نفسه، حضر الشيخ عينه، حضر الطلاب كلهم، حضر الطلاب جميعهم، تقول حضر الطالبان كلاهما وحضرت الطالبتان كلتاهما. قد تؤكد الجملة بقد، كما قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، فالله سبحانه وتعالى أكد فلاحهم بهذا الحرف قد. أو تدخل اللام على قد فتقول كما قال القرآن لقد كان في لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لاحظ أن الجملة هنا مؤكدة باللام مع قد بالحرفين معا. قد تؤكد أنت مستعملا القسم فتقول والله لتعودن القدس، كأنك أخبرت بهذا الخبر، قلت تعود القدس فشك فيه أو أنكر هذا الخبر فقلت والله، فهذا قسم. ونون التوكيد الثقيلة أيضا المتصلة بالفعل المضارع والله لا تعودن القدس. قد نؤكد مستخدمين أسلوب القصر، وهذا سندرسه إن شاء الله تعالى كدرس من دروس البلاغة في علم المعاني أسلوب القصر. لا إله إلا الله، فهنا تلاحظ أننا قصرنا الألوهية الحقة على الله سبحانه وتعالى مستعملين أو مستخدمين النفي مع الاستثناء، أو بتقديم الجر والمجرور على الله توكلت، فهذا أبلغ من قولك توكلت على الله، تقديم الجر والمجرور أحدث قصرا في الجملة، والمعنى أنك لم تتوكل على أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وكما في فاتحة الكتاب إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. قد يستعمل المخاطب المتكلم كلمات أخرى للتوكيد مثل حقا، فيقول مثلا الأيام حقا دول بين الناس، فقد أكد هنا الكلام، هو يقول الأيام دول بين الناس، فجاء بكلمة إيه حقا ليؤكد كلامه. أو يقول مثلا المخدرات يا شباب الأمة لا ريب أنها سرطان مدمر، تلاحظ أنت أنه قال لا ريب، فقد يأتي بكلمات تفيد التوكيد. هذه يعني وسائل التوكيد التي يستعملها المتحدث سواء كان خطيبا أو أديبا أو شاعرا أو غيره، عندما يحسن التوكيد إذا كان السامع مترددا، أو يجب عليه أن يؤكد إن كان شاكا أو منكرا. وبهذا ينتهي درس اليوم، ونستقبل إن شاء الله تعالى الإنشاء أنواعه وأغراضه، الأسلوب الإنشائي أنواعه، الأمر والنهي والاستفهام والتمني والدعاء والنداء، وغرض كل في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.